بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهينا من بحث الإضافة، ونشرع الآن بعونه تعالى في بحث ملحق بالإضافة، وهو بحث الحديث عن المضاف إلى ياء المتكلم. كأنما هناك أحكام خاصة للاسم المضاف إلى ياء المتكلم، وحيث أن هذه الأحكام تختلف عن حكم المضاف الذي يكون متأثرا بالعوامل الداخل عليه، فأفرد بحثا مستقلا للمضاف إلى ياء المتكلم لكي يعالج نقطتين: النقطة الأولى حكم المضاف إلى ياء المتكلم، والنقطة الثانية حركة ياء المتكلم. فقال: آخر ما أضيف لليكسر، الاسم الذي يضاف إلى الياء ويقني بالياء هنا ياء المتكلم، أو يعبر عنها في بعض الكتب النحوية بياء الناس، والمقصود بياء المتكلم وياء الناس معنى واحد، وهو ياء ضمير المتكلم. يقول: هذه الياء إذا أضيف إليها اسم فيجب عليك أن تكسر آخر هذا الاسم. كلمة غلام، عندما تقول جاء غلامون فغلام مرفوع، ولكن إذا أضفت كلمة غلام إلى ياء المتكلم فقل جاء غلامي، هنا الميم لا بد أن تكسر، الميم لا بد أن تكسر، لأن الياء تستوجب كسر ما قبلها. إلى هذا أشار ابن مالك بقوله آخر، أي الحرف الأخير، مما أضيف للياء اكسره، اكسر آخر ما أضيف للياء، اكسر الحرف الأخير من الاسم الذي أضفته إلى ياء المتكلم. ولكن ليس كل اسم يضاف إلى ياء المتكلم يجري عليه هذا الحكم، وإنما هذا الحكم يجري إذا لم يكن المضاف إلى ياء المتكلم اسم معتل، سواء كان منقوص أو مقصور، ولم يكن مثنى، ولم يكن جمع مذكر سالم. هذه الأسماء الأربعة: الاسم المنقوص وهو الذي ينتهي بياء لازمة ما قبلها مكسور، أو الاسم المقصور وهو الذي ينتهي بألف لازمة ما قبلها مكسور، أو المثنى، أو الجمع الذي على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم. هذه الأسماء الأربعة لها حكم خاص. الآن الحكم الذي نحن بصدد الحديث عنه هو الاسم الذي يضاف إلى ياء المتكلم ولم يكن أحد هذه الأسماء الأربعة، فيجب عليك أن تكسر الحرف الأخير من الاسم الذي أضفته إلى ياء المتكلم، فتقول جاء غلامي، رأيت غلامي، سلمت على غلامي. فالميم في حالة الرافع وفي حالة الناصب وفي حالة الجر نجدها مكسورة، إذ أن الحركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة مقدرة على ماذا؟ على الحرف الأخير وهو الميم، لا لأن هذه الحركات في الأصل لا تظهر على هذا الحرف وهو الميم، ولكن لأن الياء تقتضي أن ما قبلها يكون مكسورا دائما، فلا نستطيع أن نحرك ما قبل الياء بحركة غير الكسرة. وعلى هذا تكون الحركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة مقدرات على الياء. فنقول جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ها منع من ظهورها الاستثقال، لأنه المحل وهو الميم اشتغل بحركة الكسر التي تناسب الياء. العرب لغتهم مبنية على الخفة، فإذا وجد شيء يوجب عسر النطق بالكلمة يحاولون أن يخففوا هذا. وطبيعي أن الضمة على الحرف الذي قبل الياء ثم تنتقل من الضمة إلى الياء هذا غير سهل على النطق، ثم أن الياء دائما تقتضي ما قبلها مكسور. آخر ما أضيف للياء اكسر، اكسر آخر الإيه الذي أضيف للياء إذا لم يكن معتلا، إذا لم يكن هذا الإيه معتلا. كرامي، كرامي إشارة إلى ماذا؟ إلى الاسم المنقوص الذي ينتهي بياء لازمة، أي لا يمكن حذفها، ما قبلها مكسور. وقذا، قذا إشارة إلى الاسم المكسور، أي الاسم الذي ينتهي بألف لازمة لا يجوز حذفها، ما قبلها مكسور. أو يكوك ابنين، ابنين إشارة إلى المثنى، يعني هذا الاسم إذا لم يكن معتلا وإذا لم يكن كابنين. وزيدين، زيدين إشارة إلى جمع المذكر الثاني. فذي جميعها، فذي يعني فهذه الأربعة، الاسم المنقوص كرامي والاسم المقصور كقذا والمثنى كابنين والجامع كزيدين، ذي هذه جميعها. الياء بعد فتحها احتذي، احتذي فتح الياء، احتذي فتح الياء. لاحظوا جميعها الياء بعد فتحها احتذي، يعني كأنما عندما نأتي إلى ابنين، ابنين وأريد أن أضيف ابنين إلى الياء، أولا تحدث النون للإضافة، النون تحدث للإضافة. لماذا؟ لأنه تقدم في أول بحث أخذنا في الإضافة ماذا قلنا؟ قلنا نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف أحذف. فإذا هذه النون الموجودة في المثنى أو النون الموجودة في جمع المذكر السالم هذه تلي الإعراب، يعني تأتي بعد حركة الإعراب، إذ أن حركة الإعراب في المثنى كابنين الحركة هي الياء، فالنون تأتي بعد الحركة، إذن النون عند الإضافة تحذف لأنها تالية للإعراب. كذلك النون في جمع المذكر السالم زيدين مسلمين، فالنون جاءت بعد الياء، أو مسلمون النون جاءت بعد الواو، الواو والياء حركات إعراب، إذن ينطبق عليها نونا تلي الإعراب، يعني نونا تأتي بعد الإعراب أحذف. فإذا النون تحذف بالإضافة فأصبحت ابني، ابني هذا أصل، ثم أضف ابني إلى ياء المتكلم، ابني، ابني ياء، لأنه قال ياء المتكلم افتحها، وإذا فتحتها أدغم الياء في الياء. توجد لدينا ياءان وأولهما ساكن، إذا اجتمع حرفان متماثلان أولهما ساكن أدغم أحدهما في الآخر، فتقول ابني، ابني. واضح؟ يقول وتدغم الياء فيه، الياء تدغم فيه، يعني أي ياء؟ هذه الياء ياء المثنى تدغم في ياء المتكلم. والواو الواو كذلك تدغم في ياء المتكلم في أي حالة؟ في حالة الجمع إذا كان مرفوع مسلمون، وأريد أن أضيف مسلمون أو بنون، بنون أضيفها إلى ياء المتكلم، الخطوة الأولى أن تحذف النون، صارت بنوي بنوي. يقولون هذه الواو قبل عملية الإدغام تقلب إلى بنوي بنوي، لأنه يقولون بأنه المناسب للياء أن يكون ما قبل أن الواو تقلب ياء، على كل حال فإذا قلبت الياء أو قبل القلب ما أكو عملية، يقولون بأنه إذا اجتمعت الياء والواو وكان أولهما ساكن تقلب الواو إلى ياء، هاي قاعدة صرفية. إذا اجتمعت الواو والياء وأولهما كان ساكن تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء، وصارت بنوية، الواو ساكنة تقلب إلى ياء وتدغم الياء إلى ياء بنو. ها وإذا قلبت الواو إلى ياء يجب عليك أن تكسر ما كان مضموما لأجل الواو، النون كانت مضمومة لأجل الواو، الآن عندما قلبت الواو ياء يجب عليك أن تكسر من ضم لأجل الواو، يجب عليك أن تكسر النون فتصير بنية، يا بنية ذهبوا فتحسسوا النون، واضح؟ ولهذا يقول فذي جميعها، هذه الأسماء رامي قذا ابنين زيدين بعد احتذي فتحها، فتح الياء وتدغم الياء ياء الكلمة ياء المضاف تدغم بماذا؟ فيه، أي في ياء المتكلم. والواو أي والواو كذلك تدغم في ياء المتكلم. وإما قبل واو ضم، الحرف الذي قبل الواو كان مضموما كالنون في بنون، بنون أليست النون مضمومة لأجل الواو؟ نحن عندما قلبنا الواو يا أن لا يوجد موضع لإبقاء الضمة، لأن الانتقال باللسان وفي النطق من الضمة إلى الكسرة ثقيل، فحتى نخفف ونسهل النطق يجب علينا أن نحول الضمة التي على النون إلى كسرة. إلى هذا يشير بقوله وإنما قبل واو ضم، الحرف الذي قبل الواو وهو النون مثلا في بنون ضم اكسره يهون يهون عليك ويسهل عليك الآن وتستطيع أن تنطقه بسهولة، فتقول بنية. فإذا بنية أصلها بنون لي، بنون لي، بنون لي، قذفت النون واللام لأجل الإضافة وصارت بنوية، الواو قذفت إلى ياء بمقتضى القاعدة الصرفية، إذا اجتمعت واو وياء وأولهما ساكن تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء، وصارت بنوية، بنو بنوية 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 عند ضم النون ثم نقلب الضم إلى كسر صارت بنية. وألفا سلم، إذا كان المثنى ينتهي بألف في حالة الرافع زيدان زيدان، المثنى ينتهي بألف، النون عند الإضافة تحذف صارت زيداء، ونحن نريد أن نضيف إلى الياء نقول زيداية زيداية، فالألف سلم، الألف يبقى كما نعم. الألف يبقى كما كان وألفا سلم. وفي المقصور الفتاة، الفتاة ينتهي بماذا؟ بألف صحيح؟ نريد أن نضيف فتاة إلى الياء تقول فتايا، الألف يبقى. إذن إذا كان الإيه مقصور كقذا قذايا، فتاة فتايا، أو كان مثنى مرفوع زيدان، فألفها تسلم وتبقى، تسلم من الحد ومن القلب. أما إذا كان اسم منقوص مثل رامي، أو كان مثنى في حالة النصب والجر ابنين، أو كان جمع مذكر سالم، فإنه ماذا؟ فإنه تدغم الياء في الياء وتقلب الواو إلى ياء إذا كان جمع مرفوع، ويكون ما قبل الياء الأولى مقصور. يقول وهناك لغة في المقصور، وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. المقصور كأنما قبيلة هذيل قالت يمكن أن نعمل في المقصور ما فعلناه في المنقور، فهذه الألف تقلب إلى ياء، فتاية أقول فتية، هواية هوية. والفارق هنا أننا إذا قلبنا الألف إلى ياء نبقي الفتحة التي على الحرف قبل الألف حتى تكون مشيرة إلى ماذا؟ إلى أن هناك ألفا قد قلبت أو قلبت إلى ياء، إلى أن هناك ألف قلبت إلى ياء، فتقول هوية فتية. هذه لغة هذيل. نطبق المضاف إلى ياء المتكلم، آخر ما أضيف لليكسر، آخر الاسم الذي يضاف لياء المتكلم اكتبه إذا لم يكن معتلا. أما إذا كان معتلان، مثال المعتل كرامي اسم معتل منقوص، أو قذا اسم معتل مقطوع، ونقصد بالاسم المعتال الاسم الذي ينتهي بحرف علة، ينتهي بحرف علة وقبله حركة، وقبل حرف العلة حركة مجانسة ومشابهة لحرف العلة، وإلا إذا لم يكن بهذا الشكل كأن كان ينتهي بحرف علة وما قبل حرف العلة ساكن، فهذا يقال له اسم معتل يجري مجرى الصحيح، يعني يرفع بضمة وينصب بفتحة والجر بكسرة، مثل ضبي ضبي، هذا ضبيون، رأيت ضبيان، نظرت إلى ضبيين، فضبي ينتهي بحرف العلة، ولكن حرف العلة هذا لا يجعله، لا يجعل هذا الاسم جاريا مجرى الاسم المعتل، بل هذا الحرف حرف العلة لم يكن قبله حركة مجانسة له، فيبقى اسم معتل ولكن إعرابه إعراب الاسم الصحيح، نعربه كما نعرب كلمة غلام التي ليست اسم معتل، ليست اسم معتل. أو يكو كابنين، إذا لم يكو هذا الاسم معتلان، وإذا لم يكو كابنين وزيدين، فذي يعني فرامي وقذا وابنين وزيدين جميعها الياء بعد، الياء بعد أن تضيف، بعد أن تضيف هذا الاسم إلى الياء فتحها أي فتح الياء احتذي وجرت عليه لغة العرب. وتدغم الياء، ياء الاسم المضاف تدغم فيه، يعني في ماذا؟ ياء المتكلم. والواو يعني والواو أيضا تدغم إذا كان جمع مذكر سالم، تدغم في ياء المتكلم. طبعا متى تدغم؟ بعد قلبها وانقلابها إلى ياء. لأن الإدغام لابد أن يكون من حرفين، الإدغام حرفين متجانسين من جنس واحد. وإن ما قبل واو ضم الحرف الذي كان مضموما لأجل واو اكسره يهون، يهون عليك الأمر ويكون سهلا. وألفا سلم إذا كان المضاف اسم مقصور مثل فتى ينتهي بألف، أو مثنى في حالة الجامع، فأبقي ألفه كما كانت لا تحذفها. وألفا سلم فقل زيداية وفتاية. وفي المقصور عن هذين انقلاب الألف ياهان حسن يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا. مقصورا أشار بالمثال إليه وهو قذا، ولا منقوصا كرامي، ولا مثنى كابنين، ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر كزيدين. يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم كالمفرد غلام بيت منزل كتاب غلامي بيتي. لاحظوا الحرف الأخير مكسور، غلامي بيتي كتابي منزلي. وجمعي التكسير الصحيحين، جمعي التكسير الصحيحين أي جمع، جمعي التكسير الصحيحين يقصد جمع المذكر الصحيح، يعني الصحيح هنا بمعنى على أحسن غير المعتاد، يعني الذي ينتهي بحرف صحيح مثل كلمة رجال رجالي، مثل كلمة نساء نسائي. ها؟ وجمع السلامة لمؤنث فتيات، مؤمنات مؤمناتي فتياتي. والمعتل الجاري مجرى الصحيح، المعتل الجاري مجرى الصحيح كما مثلنا مثل الضابي، ما ينتهي بحق إلا ما قبله ساكن. نحو غلامي هذا مثال للمفرد، كالمفرد نحو غلامي. وجمعي التكسير الصحيحين جمع المذكر غلماني، غلمان جمع مذكر صحيح. وجمع المؤنث الصحيح تكسير صحيح فتياتي. فتياتي جمع لماذا؟ لجمع السلامة للمؤنث هنا. وجمعي التكسير الصحيحين المفروض يمثل في مثالين، غلمان و نعم، فمثل لجمع التكسير الصحيح غلماني، غلماني جمع مذكر تكسير صحيح. وفتياتي تمثيل جمع السلامة للمؤنث. ودلوي وضبي، دلوي وضبي للاسم المعتل الجاري مجرى الصحيح. دلوي اصلها دلو ينتهي بحرف ال وهو الواو لكن ما قبله ساكن، وضابي ينتهي بيا ولكن ما قبله ساكن. فهذه كلها يكون ما قبل الياء مكسور وان كان معتلا. وان كان الاسم المضاف معتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا، فإن كان منقوصا كرامي أدغمت ياءه في ياء المتكلم، الياء الأولى تدغم في الياء الثاني، وفتحت ياء المتكلم فقاف تقول قاضية، قاضية أصلها قاضي، فالياء الأصلية ياء قاضي ساكنة وأدغمت في ياء المتكلم فتقول قاضية رفعا ونصبا وجرا. جاء قاضية، رأيت قاضية، سلمت على قاضية. وكذلك تفعل في المثنى وجمع المذكر السالم ولكن في حالة الجر والناصب. المثنى في حالة الجر والناصب، ابنين رأيت ابنين وسلمت على ابنين. وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب أيضا بالياء، مسلمين رأيت المسلمين سلمت على مسلمين. فتقول رأيت غلا مية وزي جية أصلها غلامين غلا مين مين فحذفنا النون للإضافة وأدغمنا الياء في الياء غلا مية وفتحنا ياء المتكلم. هاي مثال للمثنى. مثال للجمع زيدين وزيدية ومررت بغلامية وزيدية في حالة الجار بالمثنى والجار. والأصل بغلامين لي وزيدين لي فحذفت النون واللام للإضافة. حذفت النون نون المثنى غلامين نون في غلامين والنون في زيدين نون الجام حذفت النون للإضافة واللام لي لي غلامين لي صحيح. فأنا أريد أن أضيف ماذا غلامين إلى الياء فحذفنا النون للإضافة وحذفنا اللام أيضا للإضافة. وإن كان في أسفل الصفحة عبد الحميد يقول المحذوف للإضافة هو النون فقط وأما اللام فحذفها للتخفيف. أنا أقول بأنه لا ليس للتخفيف وإنما للإضافة أيضا. لماذا؟ لأنه لو كان حذفها للتخفيف للتخفيف فقط لأمكن أن تحصل إضافة لأمكن أن تحصل إضافة مع وجود اللام. ظاهرا أنه لا يمكن أن توجد إضافة مع وجود اللام. اللام فاصل ومعيق لحصول الإضافة فلا بد أن تحذف هذه اللام حتى تحصل إضافة. حالها حال النون واضح لا بد أن تحذف. صحيح في حذفها نتيجة الحذف يحصل تخفيف ذلك شيء آخر ولكن العلة الأصلية ليست في التخفيف. الأثر المترتب على الحال التخفيف ولكن التخفيف ليست العلة الأصلية لحذف اللام. نعم يقول أي ثم أدغمت الياء يا الكلمة يا غلامين ويا زيدين في الياء يعني في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم فأصبحت غلامية وزيدية. وأما جمع المذكر الثاني في حالة الرافع فتقول فيه أيضا جاء زيدية كما تقول في حالة الناصب والجر. والأصل زيدوية بالواو لأن أصلها زيدون لي زيدون لي فضفت النون واللام للإضافة فأصبحت واو. يقول اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء. هذا إشارة إلى قاعدة صرفية. القاعدة الصرفية تقول إذا اجتمعت الواو والياء وكانت الأولى منهما ساكنة قلبت الواو سواء كانت متقدمة أو متأخرة قلبت الواو إلى ياء وأدغمت الياء. اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون يعني الأولى ساكنة وهي الواو فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة الضمة التي على الدال كسرة لتصح أو لتصح الياء يعني تصح يعني ماذا يعني ليصح النوب بالياء ويسهل النوب. وعادة يكون ما قبل الياء مكسور فلا بد أن يكسر ماذا يكسر ما قبل الياء فتقول زيدية فصار اللفظ زيدية. نأتي للمثنى. وأما المثنى في حالة الرافع فتسلم ألفه يعني تبقى وتفتح ياء المتكلم بعد الألف فتقول زيداية وغلاماية عند جميع العرب والحمد لله. إذا رأيت اتفاقا فقل الحمد لله. وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع فتا خذا هذا اسم مقصور ينتهي بألف حاله حال المثنى في حالة الرافع فتقول عطايا. وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع فتقول عطايا وفتايا. وما تلك بيمينك يا موسى قال عصايا أتوكأ عليها أطاي. وهو ذايل تقلب ألفه ياء وتدغمها وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عطية. ومنه قول الشاعر سبقوا هوية أصلها هواية، سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرعوا. فالحاصل الخلاصة أن ياء المتكلم تفتح مع الاسم المنقوص كرامي فتقول رامية، والمقصور عطاية، والمثنى غلاماية رفعا، وغلامية نصبا وجرا، وجمع المذكر السالم زيدية رفعا ونصبا وجرا. واضح؟ وهذا معنى قوله فذي، يعني فهذه جميعها الياء بعد الإضافة، بعد أن تضيف إليها هذه الأسماء فتحها أي فتح الياء احتذي واتبع واستعمل عند العرب. وأشار بقوله وتدغم الياء إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص، وجمع المذكر السالم والمثنى الياء في المنقوص رامي، في جمع المذكر السالم في حالتين النصب والجر، والمثنى أيضا في حالتين النصب والجر تضغن في ياء المتكلم. وأشار بقوله وإما قبل واو الضم، إلى أن ما قبل واو الجمع إن الضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلب الواو ياء لتسلم الياء، فإن لم ينضم بل انفتح فإن لم ينضم، يعني إذا كان ما قبل الواو ليس مضموما قبل، التفت قبل قلب الواو إلى ياء، نلحظ هذا الحرف الذي قبل الواو قبل قلب الواو ياء كان مضموم أو كان مفتوح؟ يقينا لا يكون مفتوح، كان مضموم، إذا كان مضموم ثم قلبنا الواو ياء يجب أن نقلب ضمة هذا الحرف إلى كسرة. أما إذا كان مفتوح، إذا كان مفتوحان ما قبل الواو كان مفتوحا فنبقيه على فتحته. مصطفى، اجمع مصطفى، مصطفون، الفاء فتحتها لماذا؟ لأنك حذفت الألف الموجودة في مصطفى ووضعت على الفاء شيئا حركة تشير إلى الحرف المحذوف، واضح؟ فلا يمكن أن تغير هذه الحركة وهي الفتحة إلى كسرة، لأنك إذا غيرت هذه الحركة وهي الفتحة التي أصبحت تشير إلى الألف المحذوفة، إذا غيرتها إلى كسرة لم يبقى شيء يشير إلى أن هناك ألفا قد حذفت من الاسم قبل الجام، واضح؟ فمصطفون غاية الآن تقلب الواو إلى ياء تكون مصطفية بعد الإدغام. يقول فإن لم ينضم ما قبل الواو لم يكن مضموما بل انفتح بقي على فتحه نحو مصطفون فتكون مصطفية. وأشار بقوله وألفا سلم إلى أن ما كان آخره أو ما كان آخره ما كان آخره ألفا، الاسم الذي كان آخره ألف كالمثنى والاسم المقصور لا تقلب ألفه ياء بل تسلم من القلب نحو ولا ماية وعطاية. وأشار بقوله وفي المقصور عند هذيل إلى أن هذيل تقلب ألف المقصور خاصة، يعني فقط مو ألف المثنى، التفت الألف الموجودة في المقصور فقط، خاصة يعني فقط دون المثنى فتقول عطية. وأما ما عدا هذه الأربعة، هذه الأربعة أي الاسم المنقوص والاسم المقصور والمثنى وجمع المذكر سالم، فيجوز في الياء معه، فيجوز في الياء معه يعني مع ما عدا هذه الأربعة، معه أي مع الاسم الذي غير هذه الأسماء الأربعة يجوز في الياء الفتح والتسكين، هذا حكم الياء. ولم يشر ابن مالك في أبياته إلى هذا الحكم. وإنما ابن مالك ماذا قال؟ قال آخر ما أضيف للياء اكثر إذا لم يكن معتلا، ولكن الياء مع الاسم المضاف الذي هو غير معتل وغير مثنى وغير جمع ما هو حكمها؟ يا المتكلم ما هو حكمها؟ يقول ابن عقيل لها حكمان، يجوز فيها الفتح فتقول غلامية، ويجوز السكون غلامي. وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه مع هذا الاسم غير الأربعة الفتح والتسكين، فتقول غلامية وغلامي. في أسفل الصفحة 2، بس هو مشكلة نعم 1 و2 كل واحد. ما عدا هذه الأربعة هو أربعة أخرى، أولها المفرد الصحيح الآخر كغلام، وثانيها جمع التكسير الصحيح الآخر كغلمان، وثالثها المفرد المعتل جمع التكسير، ثانيها جمع التكسير الصحيح الآخر كغلمان، وثالثها المفرد المعتل الشريف الصحيح وهو ما أثره واو أو يا لكن ما قبلها نحو ضبي ودل، ورابعها جمع المؤنث الثالث كفتيات، وقد قدمنا ذلك. إذا من خلال هذه التعليقة يمكن أن نراجع عبارة ابن عقيل صفحة 89 السطر الثالث، كالمفرد وجمعي التكسير الصحيحين، جمعي التكسير الصحيحين يقصد جمع التكسير المذكر كرجال وغلمان، وجمع التكسير المؤنث مثل ماذا؟ مثل نعم نساء مثلا. فهذه صحيحة، يبدو أن المحشي عبد الحميد أنقص واحد، لأنه على هذا تكون 5 مو 4 جمعي التكسير الصحيحين مع المفرد 3، جمع السلامة 4، والمعتل الجار المجرور الصحيح 5، فالاشتباه في أحدهما، ويبدو أنه الاشتباه حاصل في تعليقة عبد الحميد على كل حال. وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين، فتقول غلامي وغلامية تحت تعليق أيضا. وبقي نوع من الأسماء وهو ما أثره ياء مشددة نحو كرسي و نعم بني، كرسي وبني تصغير ابن بني، فهذا النوع من المعتل الشبيب الصحيح، وإذا أضفته إلى ياء المتكلم قلت كرسي وبني بثلاث ياءات، ويجوز ذكاء إبقاء الياءات الثلاث وحذف إحداهن، أيضا يجوز حذف إحداهن أيضا، وقد ذكر القوم أن الوجه الثاني وهو حذف أحد الياءات بتوالي الأمثال واجب لا يجوز غيره، فكرسي ياء فقط ثالثة إحداهن، وليس ما ذهبوا إليه بس بسبيل. يقول عبد الحميد لا، ليس حذف الياء الثالثة واجب لأن توالي الأمثال يجيز ولا يوجب، توالي الأمثال ليس حكم واجبا وإنما هو حكم جائز، ولأنه قد ورد الأول في قول مي بن أبي الصلت يذكر قصة إبراهيم الخليل وهم إبراهيم الخليل بذبح ابنه، يا بني لاحظوا 3 ياءات، الياء المشددة ياءان، والياء الساكنة ها ياء 3 ياءان، يا بني إني نذرتك لله شحيطا فاصبر فذيلك خالي. على كل حال بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن المضاف إلى ياء المتكلم، وبانتهاء الحديث عن المضاف إلى ياء المتكلم نكون قد انتهينا من باب الإضافة. الآن ندخل في الأبواب التي تعمل عمل الفعل، وهي أسماء. وهناك الجار والمجرور يأتي، والضاف أيضا، كل هذه الأبواب يكون فيها العمل نيابة عن الفعل. الاسم الأول والباب الأول باب المصدر، ويليه اسم المصدر. أولا يتحدث عن المصدر فيقول: بفعله المصدر الحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل. الحق المصدر في العمل بفعله، الحق المصدر بفعله في ماذا؟ في العمل. يعني اجعل المصدر عاملا كما يعمل فعله. ضربا زيدا، ضربا زيدا، ضربا هذا مصدر، زيدا مفعول به بواسطة المصدر، وهذا المصدر أصبح نائبا عن الفعل وهو اضرب، اضرب زيدا، فنابت ضربا عن اضرب نصبت زيد. وهذا القسم لا حديث لنا عنه، وإنما الحديث عن القسم الثاني، وهو الذي يمكن أن توضع مكانه أن المصدرية والفعل أو ما المصدرية والفعل. إذا كان المعنى في الماضي أو المستقبل توضع أن والفعل، وإذا كان المعنى على الحال توضع ما المصدرية والفعل. إذا صح أن نضع مكان المصدر أن المصدرية والفعل في حالتي الماضي والمستقبل، أو نضع مكان المصدر ما المصدرية والفعل والمعنى استقام، يكون المصدر حينئذ عاملا عملا فعل. نعم، بفعله ألحق المصدر في العمل، بفعله المصدر ألحق في العمل حال كون المصدر مضاف أو مجرد، مجرد من الإضافة ومن أل، خالي من الإضافة وخالي من أل، أو مع أل. فإذا المصدر الذي يعمل عمل فعله إما أن يكون مضاف، وإما أن يكون مجرد من أل ومن الإضافة، وعليه يكون منون. إذا كان خاليا من أل وخالي من الإضافة يكون منونا. والقسم الثالث أن يكون المصدر محلى بأل، فيعمل المصدر في هذه الأنحاء الثلاثة، ولكن بشرط إن كان فعل مع أن أو ما، مع أن المصدرية أو ما المصدرية، يحل محله. إذا كان أن المصدرية مع الفعل تحل محل المصدر، أو ما المصدرية مع الفعل تحل محل المصدر، عند ذلك يكون المصدر عاملا عمل الفعل. والاسم مصدر العمل هذا نتركه، الاسم مصدر العمل نتركه للدرس اللاحق إن شاء الله. الآن نتحدث عن المصدر الذي يعمل، يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين. الموضع الأول أن يكون المصدر نائبا مناب الفعل، نحو ضربا زيدا، فزيدا مفعول به منصوب بضربا لنيابة ضربا وهو المصدر المفعول المطلق، مناب اضرب، وفيه وفي ضربان ضمير مستتر مرفوع به، يعني فاعل لضربان، كما في اضرب ايضا ضمير مستتر مرفوع باضرب، وقد تقدم ذلك في باب المصدر. اسم المصدر اسم المفعول المطلق، وتعريف المصدر واضح وهو التصريف الثالث للفعل. كتب يكتب، كتابتان جلس يجلس، جلوسان. التصريف الثالث للفعل هو المقصود بالمصدر، وقد تقدم ذلك في باب المصدر، أي في الجزء الأول في باب المفعول المطلق، فراجع هنا. إذن دراستنا تنصب على الموضوع الثاني، الموضوع الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل، يعني نضع مكانه أن والفعل أو ما والفعل، وهو المراد بهذا الفصل بهذا الباب، فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال، نحو عجبت من ضربك زيدان، من ضرب هذا المصدر أضيف إلى الكاف فأصبح مصدرا مضاف، وعمل هذا المصدر المضاف في زيد فأصبح زيد منصوب بماذا؟ بضرب الذي هو مصدر مضاف إلى الكاف. أمس أو غدا، أمس أو غدا إشارة إلى المضي أو استقبال، والتقدير الآن نريد أن نضع مكان ضرب أن والفعل، عجبت من أن ضربت زيدا أمس أو عجبت من أن تضرب زيدا غدا، واضح؟ فوضعنا مكان المصدر أن والفعل، أن والفعل الماضي في إذا كان المقصود بالمعنى الماضي، أن والفعل المضارع إذا كان المقصود بالمستقبل، واستقام المعنى. ويقدر بما إذا أريد به الحال، نحو عجبت من ضربك زيدا الآن، الآن فتقدر عجبت مما تضرب زيدا الآن، عجبت من ما من ما من ما تضرب زيدا الآن، فما مصدرية تثبت مع تضرب بمصدر تصير عجبت من ضربك، واضح؟ وهناك كذلك، وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال، مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا ضرب مضاف إلى الكاف، ومجردا عن الإضافة وقال وهو المنون يقال له مجرد، نحو عجبت من ضرب زيدا ضرب مصدر عملت في زيد، ومحلى بالألف واللام عجبت من الضرب زيدا، وإعمال المضاف أكثر من أعمال المنون، أعمال المضاف أكثر، ورد عن العرب أنهم يعملون المضاف المصدر الذي أضيفه يعمل أكثر من المنون، وأعمال المنون أكثر من أعمال المحلى بآل، وفي قصر الندى قال وأعمال المنون أقيل، ها أعمال المنون أقيل لأنه بعيد عن ماذا؟ عن بعيد عن الإضافة، والإضافة من علامات الأسماء، يمكن أن يقال أيضا التنوين من علامات الأسماء. على كل حال وأعمال المنون أكثر من أعمال المحلى بآل، ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف مضافا أو مجردا أو مع آل، فهذا الذكر بحسب الأكثرية في العمل. ومن أعمال المنون قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعام إطعام هذا منون عمل في ماذا؟ يتيما، فيتيما منصوب بإطعام. وقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل، الشاهد بضرب رؤوس ضرب مصدر منون ورؤوس مفعول به منصوب بالمصدر المنون، فرؤوس منصوب بضرب. ومن أعمال المصدر وهو محلى بآل قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الترار يراخي ويؤجل الأجل، ضعيف النكاية أعداءه، النكاية مصدر محلى بأل عمل ونصب أعداء. وقول الشاعر فإنك والتابين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع، الشاهد فإنك والتابين عروة، التابين تابين الذي أبن الميت تأبينا، أبن الميت تأبينا، التأبين مصدر محلى بآل عمل في ماذا؟ في عروة، فعروة منصوب بالمصدر المحلى بآل. وقوله لقد علمت أولى المغيرة أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا، عن الضرب مسمعا، الضرب مصدر محلى بآل ومسمعا مفعول به منصوب بالضار، فأعداءه منصوب بالنكاية وعروة منصوب بالتأبين ومسمع منصوب بالضار. وأشار بقوله والاسم مصدر العمل، يأتي هذا في الدرس اللاحق. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.